بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله: ثم أكد ذلك وقرره وأطده بقوله عز وجل: تنزيل من رب العالمين، يعني أكد قوله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وهذا كما أنه لازم لكونه قرآن كريما في كتاب مكنون، فهو ملزوم له، فهو دليل عليه ومدلول له. وأفاد كونه تنزيلا من رب العالمين مطلوبين عظيمين هما أجل مطالب الدين، يعني قوله تنزيل من رب العالمين تضمن أمرين مطلوبين، يقول ابن القيم عنهما: هما أجل مطالب الدين. الأول أنه المتكلم به، تنزيل من رب العالمين تكلم به، وأنه منه نزل ومنه بدأ وهو الذي تكلم به، ومن هنا قال السلف: منه بدأ. ونظيره قوله تعالى: ولكن حق القول مني، وقوله: قل نزله روح القدس من ربك، من ربك بالحق. والثاني علو الله عز وجل فوق خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعلقه تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل. هل تقول تنزيل وأنت تناوله مناولة قل نزل له؟ لا، النزول يكون من أعلى، فهو دليل على علو الله سبحانه وتعالى من جملة آلاف الأدلة العقلية والشرعية، هذا منها. إنما يخاطب عباده بما تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم من المسخ للفطرة والجهل الفظيع. أن تسأل إنسانا فتقول له مثلا: أين الله؟ يقول لك: الله في كل مكان. الله في كل مكان، طيب الحش مكان، أماكن النجاسات أماكن ولا ليست أماكن؟ أماكن. تعالى الله عما يقول الظالم علوا كبيرا، هذا جهل فظيع بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، ويقول سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء؟ أنت تقول لي: الله في كل مكان. الله في كل مكان بعلمه، نعم بعلمه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، بعلمه جل وعلا. وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى؟ إذا كان الله عز وجل هو رب العالمين فلن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله. واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به، وقد أشار سبحانه إلى الطريقين في غير موضع من كتابك قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا استدلال بالآيات المعاينة المخلوقة، ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، استدلال بكمال ربوبيته وكمال أوصافه. وأين الاستدلال بأوصاف الرب وكماله المقدس على ثبوت النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه من الاستدلال عليه ببعض مخلوقاته؟ يقول: أيهما أجل وأعظم؟ الاستدلال على الله سبحانه وتعالى ببعض المخلوقات، أو الاستدلال بالنبي صلى الله عليه وسلم على أن الله حق؟ لا شك أن من أعظم المخلوقات وأجلها قدرا هي نبوة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. فالتأمل في شأن هذا النبي يجعل الإنسان يقوى إيمانه بالله سبحانه وتعالى. وتأمل فرق ما بين الاستدلال سيدة نساء العالمين خديجة رضي الله تعالى عنها بصفات الرب تعالى وصفات محمد صلى الله عليه وسلم، واستنتاجها من هذين الأمرين صحة نبوته وأنه رسول الله حقا، وأن من كانت هذه الصفات فصفات ربه وخالقه تاب أن يخزيه، وأنه لابد أن يؤيده ويعليه ويتم نعمته عليه. ماذا قالت له؟ لما قالت له إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، استدلت بهذه الأشياء، قالت له كلا لا يخزيك الله أبدا، ما دام عندك هذه الصفات إذن هذه الصفات كفيلة بأنك لن تخزى وأنه لن يتركك ربك سبحانه وتعالى ما دمت متصفا بهذه الصفات. هذا من فقهها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول إذا تأملت هذا الطريق وهذا الاستدلال وجدت ما بينها وبين طريق المتكلمين من الفرق ما لا يخفى. بعض الناس لا يستدل بعلامات صلاح العبد وما عنده من الخير على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أكرمه بذلك، وهكذا لا يستدل بحركة الليل والنهار والشمس والقمر على وجود الخالق، تجده يأكل في أرض الله ويتنفس الهواء وينظر في جسده، في نهاية المطاف الطبيعة هي كل شيء عنده، الطبيعة هي التي خلقته، هي التي صورته، هي التي لها الأمر والنهي والحكم والإرادة. هذا من مسخ الفطر والعياذ بالله. ثم ختم الباب بهذا الكلام، قال وإذا حصل العبد الفقه في الأسماء والصفات انتفع به في باب معرفة الحق والباطل من الأقوال والطرائق والمذاهب والعقائد أعظم انتفاع وأتم. وقد بينا في كتابنا المعالم، يقصد إعلام الموقعين، بطلان التحليل وغيره من الحيل الربوية بأسماء الرب سبحانه وتعالى، وأنه يستحيل على الحكيم أن يحرم الشيء ويتوعد على فعله بأعظم أنواع العقوبات، ثم يبيح التوصل إليه بنفسه بأنواع التحيلات. يعني إذا تأمل الإنسان فيما حرم الله سيجد وراء ذلك أسرار عجيبة، هات لي أمر حرمه الله سبحانه وتعالى وللعباد فيه مصلحة أو فيه نفع لدينهم ودنياهم، ما حرم إلا ما فيه ضرر، ما حرم إلا ما فيه خبث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، حرم على العباد شرب الخمر، ليش؟ أنه يريد يحرمهم من العصير العنب والزبيب، لا يشرب عصير عنب ما في مشكلة، لكن بهذا التركيب حافظ على عقلك، يغتال عقلك، يسلبك نعمة العقل الذي رزقك الله، والذي لولا هذا العقل ليس هناك فرق بينك وبين سائر البهائم والحيوانات. انظر إلى الشخص الذي خف عقله، لا يضبط كلاما ولا تصرفا ولا حركة ولا سكنا، أشبه ما يكون بسائمة الأنعام. وهكذا الإنسان إذا فقد عقله بشرب المسكر أو نحو ذلك تجده مجرد عن العقل تصرفاته تصرفات المجانين. وهكذا أيضا في مسألة تحريم الربا، وهكذا في غير ذلك من المحرمات، لحكمة عظيمة، ليس هناك شيء نافع حرمه الله وليس هناك شيء ضار أحله الله، ما حرم الذي حرم إلا للضرر، علمته أو لم تعلمه، إن لم تعلمه بقصور منك أما الله فقد علمه، وهكذا من شاء الله من خلقه، فما عليك إلا أن تتعلم ذلك. من هذا الكلام، وأنه يستحيل على الحكيم أن يحرم الشيء ويتوعد على فعله بأعظم أنواع العقوبات ثم يبيح التوصل إليه بنفسه بأنواع التحليلات، فأين ذلك الوعيد الشديد وجواز التوصل إليه بطرق البعيد؟ إذ ليس حكمة الرب وكمال علمه وأسمائه وصفاته تنتقض بإحالة ذلك وامتناعه عليه. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.